أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نلتقي اسما جديدا من أسماء الله الحسنى، وهذا الاسم المبارك يحتاج إلى أن نعرف معناه وأن نرى كيف ورد في كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتدبر في آثاره الإيمانية والتي افتقدناها وبكل أسف في حياة كثير منا إلا من رحم الله وعصم. هذا الاسم هو اسم الله الوكيل، وهو أحد الأسماء الحسنى التي يفتقد المسلمون اليوم إلى واقع عملي ينم عن التأثر به. وهذا الاسم له معنى في اللغة ومعنى في حق الله سبحانه وتعالى، سنبينه إن شاء الله عز وجل. فأما عن معنى الوكيل في اللغة، فقد قال ابن سيدة رحمه الله تعالى في معجمه المحكم، قال: وكل بالله وتوكل عليه واتكل استسلم إليه. وقد جاء ذكره في الحديث كثيرا. ويقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه، ووكل إليه الأمر سلمه، ووكله إلى رأيه وكلا ووكولا أي تركه. هذا عن معنى التوكل في اللغة. وأما عن معنى الوكيل سبحانه وتعالى ومعنى اسمه الوكيل، فإنه هناك وكالة عامة يحملها اسم الله الوكيل، وهناك وكالة خاصة. فأما الوكالة العامة التي يتضمنها اسم الله الوكيل، فإن معناها أنه سبحانه وتعالى الخالق للعباد، المدبر لأرزاقهم ولأحوالهم، وهو سبحانه وتعالى الذي تكفل بحاجاتهم، وهو الذي يحييهم ويميتهم، وهو الذي يحفظهم ويرعاهم، وهو الذي يراقب أعمالهم ويشهد على هذه الأعمال ويحاسب العباد يوم القيامة. فهذه كلها داخلة في معنى اسم الله الوكيل بمعناه العام، لأن هذه الوكالة لا تختص بأحد دون أحد، إذ هي عامة في حق جميع الخلق، فالله خلقهم ودبر أرزاقهم وحاجاتهم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحييهم ويميتهم سبحانه وتعالى، كما أنه سبحانه وتعالى رقيب على أعمالهم حفيظ عليهم، كما أنه سبحانه وتعالى سيجازيهم على هذه الأعمال ويحاسبهم عليها يوم القيامة. كل هذه المعاني يشترك فيها جميع البشر، جميع المخلوقين ممن كلفهم الله سبحانه وتعالى. وأما المعنى الخاص للوكالة في حق الله سبحانه وتعالى، فهو معنى يختص بالمؤمنين الصادقين الذين يخصهم الله سبحانه وتعالى بمعيته الخاصة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، قال: الوكيل هو الذي يتولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم للعسرى وكفاهم الأمور. فإن من وكالة الله الخاصة للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم طريق الهداية وأبعدهم عن طريق الشقاء والغواية، وهذا من وكالة الله الخاصة لهؤلاء المؤمنين، فإن ذلك مما يكون فيه الخير لهم ويكون فيه تمام النفع لهم، وهذا معنى وكالته الخاصة لهؤلاء المؤمنين الصادقين الذين يتولاهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقوله سبحانه وتعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الوكالة الخاصة بالمؤمنين تحمل معنى زائدا على هذا المعنى العام، للوكالة التي ذكرناها في حق جميع المخلوقين، إذ هي تتضمن المعنى الزائد وهو المعية الخاصة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ولذلك إذا تدبرنا النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأينا هذا المعنى بيقين. قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وقيل. قال الطبري رحمه الله تعالى عند هذه الآية: والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ، يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته سبحانه وتعالى. ونقل البيهقي عن الفراء في قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ربا وقيلا كافيا. وقال الخطابي رحمه الله: معناه أنه الكفيل بأرزاق العباد والقائم على مصالحهم، وحقيقته أنه يستقل بالأمر الموكول إليه. ومن هذا قول المسلمين: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الكفيل بأمورنا والقائم بها. وأما قوله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام: والله على ما نقول وكيل، فمعناه شهيد، كما ثبت عن ابن جريج رحمه الله تعالى. وقد جاء اسم الله الوكيل في كتاب الله عز وجل مرة بالألف واللام معرفا، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما ما سوى ذلك من الآيات التي ورد فيها اسم الله الوكيل فإنه لم يرد معرفا بالألف واللام، ولكنه ورد مقرونا بما يدل على كمال الوكالة لله سبحانه وتعالى، وبما يعطي هذا الكمال كمالا زائدا بغيره من الصفات، كما سنذكر إن شاء الله عز وجل. فمن الآيات التي ورد فيها هذا الاسم الكريم قول الله سبحانه وتعالى: وكفى بربك وكيلا، وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهذا المعنى وهذا اللفظ تكرر في غير آية: وكفى بالله وكيلا. قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وهذا السياق لهذه الآية يبين أن الله سبحانه وتعالى إنما كفى به وكيلا لأنه له ما في السماوات وما في الأرض، وهو خالق كل شيء، كما سمعنا في قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه وتعالى في سورة المزمل: قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأما عن ورود هذا الاسم الكريم في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد أخرج البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث، وذكر من هؤلاء الثلاثة: وبينما صبي ترضعه أمه مر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أم الصبي: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الصبي ثدي أمه وأقبل إليه ينظر إليه، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبع السبابة في فمه يجعله يمصه. قال: ومروا بجارية فجعلوا يقولون وهم يضربونها: زنت، سرقت، وهي تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فأقبل الصبي ينظر إليها ثم قال: اللهم اجعلني مثلها. فجعل الصبي وأمه يتراجعان، فقالت له حلقى، تتعجب من هذا الكلام الذي قاله: قال مر رجل راكب على هيئة حسنة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومرت جارية يقولون سرقت، زنت، وأنا قلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، وأنت تقول اللهم اجعلني مثلها. فقال هذا الصبي موضحا لأمه: قال هذا الراكب جبار من الجبابرة، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. وهذه الجارية يقولون زنت ويقولون سرقت، وما سرقت وما زنت. نعم، هذا الفقه من هذا الصبي إنما كان من الله سبحانه وتعالى توفيقا لهذا الصبي في المهد، وحتى يعلم الناس بمثل هذه الدلائل وحتى لا ينسوا ربهم سبحانه وتعالى. وقد أخرج كذلك الترمذي وحسنه من وصححه العلامة الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور أو صاحب القرن، قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا عن ورود اسم الله الوكيل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن عرفنا معنى هذا الاسم المبارك، لا بد أن نتساءل ما أثر الإيمان باسم الله الوكيل في حياتنا. إننا لا نريد أن نكثر الكلام حول معنى اسم الله الوكيل بعد أن بينا عمومه وشموله، وبينا الخصوصية التي تلحق المؤمنين من هذا الاسم الكريم اسم الله الوكيل، إنما نريد أن نتعرف على الآثار الإيمانية لاسم الله الوكيل بعمق حتى تتحول إلى واقع في حياتنا. فأول أثر من آثار اسم الله الوكيل أن يستقر التوحيد في قلوبنا لله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإن هذا الاسم يثمر في القلوب عبادة التوكل، وهي عبادة من عبادات القلوب. لكن ما هو التوكل؟ وكيف يثمر هذا الاسم الكريم هذه العبادة في قلوبنا؟ إن التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب وعدم التفريط فيها وتفويض الأمر إلى الله. فهو اعتماد للقلب على الله مع الثقة به. إنك قد تعتمد على بعض الناس لكن لا تثق فيه فتبقى في ريبة، لكن التوكل على الله عز وجل الحقيقي الذي خالفه الناس الآن، فترى بعضهم يقول توكلت على الله وقلبه متعلق بأحد المخلوقين. ألا تثق بالله سبحانه وتعالى؟ ألا تجعل لهذا الكلام الذي قلته نصيبا من الواقع؟ إن التوكل على الله معناه اعتماد القلب على الله مع الثقة به سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه. وهذا لا يعني أن نترك الأسباب، فإن الأخذ بالأسباب من الدين، وترك الأسباب نقص في الدين، والاعتماد على الأسباب شرك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب، فإن شاء جعلها تؤدي مسبباتها وإن شاء أبطل أثر هذه الأسباب. ولأجل ذلك كان التوكل الحقيقي في حياة الأنبياء وكانوا أولى الناس به، وهذا المعنى قد قلناه قبل ذلك، لكن موضعه اللائق به هو هنا، وهو الذي يستحق أن يتناولها هنا. نعم، حينما نرى أثر هذا الاسم الكريم في حياة الأنبياء نرى عجبا والله. إن نوحا عليه السلام كان يواجه الأرض بمن عليه، وقد يأس من إيمان قومه بعد أن أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، كما قال: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. إن نوحا عليه السلام أصبح أمام التحدي أن يتحدى كل هؤلاء الكفار، لأنهم يريدون بعد هذا الطمن بعد هذا الزمن الطويل أن يرجعوه عن عقيدته. فقال لهم كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هل نتخيل هذا المعنى؟ هل نتخيل أن نوحا عليه السلام وحده يواجه الأرض ومن عليها: أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إنه لا يخاف أحدا حتى لو اجتمع عليه أهل الأرض، لأن اليقين الذي ملأ قلبه جعله يعلم يقينا بما أوحاه الله عز وجل إليه أنه ناجٍ وأنه لا سبيل لقومه عليه. ولأجل ذلك أعلن هذا التحدي. إنه ليس نوعا من الطيش أو التهور أو الاندفاع، إنما ذلك كان ثقة بالله ويقينا بوعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف. ومن ثم كانت النجاة لنوح عليه السلام ومن معه مع كونهم قلة، وأغرقت الأرض ومن عليها مع كونهم كثرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاول قومه أن يلقوه في النار وأرادوا به كيدا، فقال الله سبحانه وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال في الآية الأخرى فجعلناهم الأخسرين. إن إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. وقد كان إبراهيم عليه السلام أمة في كل شيء، أمة في العقيدة، وكان أمة في الدعوة إلى الله، وكان أمة في الصبر على الإيذاء والابتلاء، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى أسوة لنا. قال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن التوكل الحقيقي يظهر في مثل هذه المواقف. إن إبراهيم عليه السلام تحدى أباه وتحدى قومه وتحدى نمرود، وكان مستعدا لأن يتحدى الأرض ومن عليها ثقة بالله ويقينا به. وها هو عليه الصلاة والسلام يأمره ربه سبحانه وتعالى أن يلقي بزوجه هاجر وولده إسماعيل عند بيت الله المحرم، عند الموضع الذي سيبنى فيه البيت، فيمتثل أمر الله متوكلا على الله سبحانه وتعالى، يعلم يقينا أن الله لن يضيع زوجه وولده أبدا. إن بعض الناس الذين يتناولون قصة إبراهيم عليه السلام مع زوجه هاجر وولده إسماعيل يبرزون جانبا لا يليق أبدا بالأنبياء، وهذا أمر نبهنا عليه قبل ونحتاج إلى أن ننبه عليه غير مرة. إن إبراهيم عليه السلام لم يأخذ هاجر تخلصا من غيرة سارة كما يزعم الزاعمون، فإنه لا يليق أبدا برجل عاقل أن يقتل زوجا من أزواجه ليحافظ على كرامة أو مشاعر زوج آخر، أبدا لا يليق على زوج أخرى، أبدا لا يليق ذلك بإبراهيم عليه السلام إذ كان لا يليق بالعقلاء أصلا. نعم، وإنما فعل ذلك بأمر الله، ولذلك لما قالت له زوجه هاجر قالت الله أمرك بذلك، قال أو أشار إليها أن نعم. هل تظن أن إبراهيم عليه السلام يكذب حينما أشار إليها أن نعم؟ أن نعم؟ هل تظن أنه يحاول أن يهرب من هذا السؤال؟ أبدا والله، إنما فعل ذلك بأمر الله متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وهذا شعيب عليه السلام قال لقومه لما قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهذا هود عليه السلام لما قال له قومه إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إنهم ظنوا أن هودا عليه السلام أصابته لوثة بسبب معارضته لهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله، فماذا كان رد فعل هود عليه السلام؟ قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إن هودا عليه السلام لما استشعر معنى اسم الله الوكيل وتوكل على الله سبحانه وتعالى نظر إلى الأمور على حقيقتها، ما هؤلاء البشر؟ ما هؤلاء الذين يعارضونه؟ ما هؤلاء الكفرة؟ إنهم دواب من الدواب التي تمشي على الأرض والتي يأخذ ربي بناصيتها، فهل يمكن لهؤلاء أن يخيفوا نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، لقد كان نبيا لله، لقد كان عبدا صادقا لله. إننا في زماننا هذا بل وفي كل زمان لو أن أحدا من الناس قال له أحد المسؤولين اعمل ما تشاء وأنا أحميك، ما الذي سيفعله؟ سيملأ الأرض فخرا واغتيالا ويمشي فيها زهوا وعزا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه مهما ارتكب من الجرائم أو المخالفات فإن فلانا المسؤول سيحميه ويدفع عنه كل ذلك، فكيف إذا كان الذي قال له أنا أضمن أن أحميك حاكما للبلاد أو رئيسا لها لا شك أن قلبه سيمتلئ بالاطمئنان، لأنه يعلم يقينا أنه لا يستطيع أحد أن يمسه بسوء وهو قريب فلان المسؤول، أو قريب فلان الرئيس أو الحاكم أو الأمير أو الملك. هذا بالنسبة للبشر، فكيف بعبد الله وكيف بنبي الله وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وهو الذي يتحكم في كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الذي يملك هذه القلوب لو شاء أذلها ولو شاء عزها وإن رأى الناس خلاف ذلك، وهو سبحانه وتعالى الذي يدبر أمر كل شيء، وله جنود السماوات والأرض، وله ملكوت كل شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وتنتهي المسألة. هذا الاعتقاد هو الذي ينبغي أن يستقر في قلوب المؤمنين الصادقين، وهذا الاعتقاد هو ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل وما كان عليه الصالحون. نعم، إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين ألمتهم الجراح، والذين انتهوا من غزوة أحد بهزيمة حدثت بسبب معصية من المعاصي، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتدبهم لقتال المشركين بعد أن علم أن أبا سفيان ومن معه يريدون أن يستأصلوا شأفة المسلمين قبل أن يصلوا إلى المدينة، استجابوا لأمر الله كما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، وقالوا تلك الكلمة التي سجلها كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن تلك المواقف تحتاج ولا شك إلى إعادة نظر وتدبر من عموم المسلمين وخواصهم، حتى يتحول التوكل إلى معنى حقيقي وعبادة كاملة لله سبحانه وتعالى. إن هؤلاء الفضلاء إنما وثقوا بالله سبحانه وتعالى وكانوا على يقين به لما استقر من هذه المعاني في قلوبهم. لكننا ينبغي أن نراعي أمرا هاما، وهو أن نوحا عليه السلام حينما وقف أمام قومه، أن هودا عليه السلام حينما وقف يتحدى قومه، أن إبراهيم عليه السلام حينما أعلن عقيدة الولاء والبراء، كانوا لا يملكون أخذا بأسباب، ولأجل ذلك لما انتهت الأسباب أو لم يكونوا قادرين على أخذ بأسباب الدفع حينئذ لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. لكنهم لو كانوا يملكون أسباب قوة ودفع لاتخذوها، كما فعل الصالحون من الأنبياء بعد. إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أنبياء غزوا وقاتلوا وكانوا قلة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا كان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع كل نبي صادق يجاهدون في سبيل الله متى ملكوا إلى ذلك سبيلا. وأما أن يقال إنهم توكلوا على الله وتركوا الأخذ بالأسباب فهذا غير صحيح، فإن الأخذ بالأسباب من الدين. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح كلاما نفيسا نحتاج إلى أن نقف عليه، فإن بعض الناس يستدلون بترك الأسباب بأن الله سبحانه وتعالى قال عن مريم عليها السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقالوا هذه مريم لما صدقت في توكلها على الله سبحانه وتعالى أتاها الله الرزق بغير حساب، ونحن لا ننكر ذلك، لكننا نقول إن هذا الموقف كان لعبرة وفائدة وحكمة بالغة. من هذه الفوائد التي نأخذها من هذا الموقف أن نعلم أن السبب ليس هو الذي يأتي بالرزق، وإنما الرزق يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. إن تلك العبرة كانت لزكريا عليه السلام غير مرة، ليعلم أنه وإن كان يكفل مريم فإن الرزق يأتي من عند رب مريم لا من عنده هو، وليفتح لهم باب الأمل وليأخذ العبرة. إذا كانت مريم عليها السلام يأتيها الرزق بلا سبب، فلماذا لا ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأسأله الولد وإن كنت لا أملك السبب؟ إنه ينبغي علينا أن نفهم هذه القصة قصة زكريا عليه السلام مع مريم عليه السلام. إن الله جعل ميلاد يحيى إرهاصا لميلاد المسيح ابن مريم. ولو أن الناس تدبروا في قصة زكريا وولادة يحيى الذي يسميه النصارى بيوحنا المعمدان الذي عمد المسيح ابن مريم، لعلموا أن الذي خلق يحيى هو الذي خلق عيسى، بل الذي خلق عيسى هو الذي خلق آدم. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن زكريا عليه السلام كان قد بلغ من الكبر عتية، وكانت امرأته عاقرة كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك فلم يفقد الأمل، بل طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك بعد هذه العبرة، بعد فتح باب الأمل. وما كان زكريا عليه السلام ييأس، لكنه كان يحتاج إلى أن يطمئن قلبه بتواتر الأدلة. فلما رأى ذلك هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نعم، إن مريم عليها السلام إذا كانت قد رزقت في هذا الموطن بلا سبب، فإن الله سبحانه وتعالى أمرها وهي في أضعف حالاتها في نفاسها، فقال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وفي القراءة الأخرى تساقط عليك رطبا جنيا. فتأمل، لو أن القضية أنها حينما صدقت التوكل كان يأتيها الرزق دائما بلا سبب، فلماذا أمرها وهي في حالة الضعف الشديد في حالة النفاس أن تهز جذع النخلة؟ ومعلوم أن هذه الهزة ضعيفة وأنها ليست هي التي ستأتي برطب، ولكن حتى تأخذ بالأسباب، ولنعلم أن الأخذ بالأسباب من الدين، ولتكتمل الصورة في رؤوسنا. وأما من نستدل بدليل دون دليل فهذا منهج لا يرتضيه العقلاء. قال ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الروح وهو يتعرض لهذه القضية، قال والفرق بين التوكل والعجز أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض الأمر إليه، مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل هذه الحجة القوية، يقول ابن القيم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، وكان يلبس لأمته بل ودرعه، بل وظاهر يوم أحد بين درعين واختفى في الغار ثلاثا. لو أن القضية كما يفهم البعض أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، فلماذا إذن كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم الدرع وهو يعلم أن ما يقدره الله سيكون؟ ولماذا إذن كان يلبس لأمة الحرب؟ ولماذا اختفى في الغار ثلاثة أيام مع أنه يعلم أن ما يقدره الله سيكون؟ ليعلمنا أن الأخذ بالأسباب من الدين. واختفى في الغار ثلاثا، فكان متوكلا في السبب لا على السبب، متوكلا في السبب أي أنه أخذ بالسبب دون أن يعتمد عليه، وإنما أخذ بالسبب وهو يعتمد على الله سبحانه وتعالى، فكان متوكلا في السبب لا على السبب. وأما العجز فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما، فإما أن يعطل السبب عجزا منه ويزعم أن ذلك توكل ولا عمر الله إنه لعجز وتفريط، وإما أن يقوم بالسبب ناظرا إليه معتمدا عليه غافلا عن المسبب معرضا عنه، وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك الخاطر ولم يعلق قلبه به تعلقا تاما بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه مع السبب، فهذا توكله عجز وعجزه توكل. وهذا موضع انقسم فيه الناس طرفين ووسطا، فأحد الطرفين عطل الأسباب محافظة على التوكل، والثاني عطل التوكل محافظة على السبب، والوسط علم أن حقيقة التوكل لا يتم إلا بالقيام بالسبب فتوكل على الله في نفس السبب. وأما من عطل السبب وزعم أنه متوكل فهو مغرور مخدوع متمن، كمن عطل النكاح والتسري وتوكل في حصول الولد. هل نعقل أن رجلا يرزق بالولد دون أن تكون له زوجة؟ إن الله سبحانه وتعالى قال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فهذا التفكير المنطقي ينبغي أن نراعيه، إن الذي يريد أن يرزق وهو في بيته، إن الذي يريد أن يعطي الولد وأن يعطى الولد وهو لم يتزوج، إن الذي يريد أن ينتصر وهو لم يسعى أصلا للنصر، إن الذي يريد أن ينجح وهو لم يذاكر، إن الذي يريد أن يحصل الدرجات العالية وهو كسول يرقد نائما في فراشه الدافئ، إن هؤلاء لا يفكرون تفكير العقلاء بل يفكرون تفكير الحمقى والعياذ بالله. وليس هذا من التوكل، بل هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي هؤلاء الصالحين. نعم، إننا نقول ذلك لأن أقواما ظنوا أن التوكل الحقيقي أن نترك الأخذ بالأسباب، إنهم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إنهم كانوا عجزة مفرطين. وتأمل ما كان عليه الأنبياء. نعم، قال ابن القيم رحمه الله في السياق نفسه، قال: وهي حال الرسل، يعني التوكل، والصحابة، فقد كان زكريا نجارا، وقد أمر الله نوحا أن يصنع السفينة، ولم يكن في الصحابة من يعطل السبب اعتمادا على التوكل، بل كانوا أقوم الناس بالأمرين. ألا ترى أنهم بذلوا جهدهم في محاربة أعداء الدين بأيديهم وألسنتهم، وقاموا في ذلك بحقيقة التوكل، وعمروا أموالهم وأصلحوها، وأعدوا لأهليهم كفايتهم من القوت بسيد المتوكلين، واقتدوا بسيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه وآله. نعم، هذا هو الحال الصحيح. لكن أقواما تطرفوا من المتصوفة وغيرهم في مفهوم التوكل على الله، وفهموا معنى التوكل على أنه تواكل والعياذ بالله، وفهموه فهما خاطئا، فقطعوا الأخذ بالأسباب وتركوا التحرز والاحتياط، وفسروا التوكل بغير معناه الشرعي، وخالفوا بذلك كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن التوكل عند المتصوفة يفسر تفسيرا عجيبا، وطبقوه تطبيقا غريبا. ها هو أحد كبار شيوخ الصوفية يشرح معنى التوكل عندهم فيكتب: قال الحسن أخو سنان: حججت 14 سنة 14 حجة حافيا متوكلا، وكان يدخل في رجل الشوك فلا أخرجه لئلا ينقص توكلي. يقول: حججت 14 حجة حافيا متوكلا، يقول: فإذا دخل في رجل الشوك لا أنقضه ولا أخرجه. لماذا؟ حتى لا ينقص التوكل. إن الله سبحانه وتعالى عاب على قوم أنهم كانوا يخرجون من أهل اليمن، أنهم كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون: نحن المتوكلون. فقال الله سبحانه وتعالى: وتوكلوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إنما أمرهم بالتزود حتى يعلموا أن التوكل ليس معناها أن نترك الأسباب. فقال: وتزودوا للدنيا ولهذا الحج بما يأخذه الناس من زاد، فإن خير الزاد التقوى. أرشدهم بعد الزاد للدنيا وللسفر، أرشدهم لزاد الآخرة، قال: فإن خير الزاد التقوى. وهذا وللأسف ما يفعله بعض الحجيج في هذه الأيام، لا سيما من بلادنا. يخرج البعض من الرجال والنساء بآلاف مؤلفة لشراء الهدايا أو للتجارة، وينسى أن يخص 1000 من هذه الآلاف ليأكل به أو ليشرب به، وإنما يعيش على صدقات المتصدقين وما يوزعه المحسنون. وهذا والله يخالف قول الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال بعضهم: وقيل من ادعى التوكل ثم شبع فقد حمل زادا. وجاء جماعة من الشام إلى بشر الحافي فطلبوا منه أن يحج معهم، فقال: نعم، ولكن بثلاثة شروط: ألا نحمل معنا شيئا، ولا نسأل أحدا شيئا، ولا نقبل من أحد. ألا نحمل معنا شيئا، ولا نسأل أحدا شيئا، ولا نقبل من أحد شيئا. كيف؟ ماذا سيحدث؟ إنه يأمرهم بأن يموتوا جوعا. فلما اعتذروا عن بعض هذه الشروط قال: خرجتم تحجون متوكلين على زاد الحجاج. ولماذا يتوكلون على زاد الحجاج؟ لماذا لا يأخذونه الزاد معهم؟ وحكي أن أحد مشايخ النقشبندية وهو الشيخ حبيب الله جان كان يسافر مع أصحابه بغير زاد ولا راحلة، فكانوا إذا نزلوا منزلا تأتيهم الموائد من الغيب. عمر عجب والله. إننا لا ننكر كرامات الأولياء أبدا، لكننا لا نأمر الناس بذلك. ولو افترضنا جدلا أن هذا كان وليا من أولياء الله وكانت تأتيه الموائد بالغيب كما يقولون، فماذا يفعل عوام الناس؟ ألا يكونون متوكلين إلا إذا انتظروا أن تأتيهم الكرامات من الله. هذا فهم عجيب. إن الله أنكر على قوم حجوا بغير زاد فقال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إن هذا النوع من التواكل وليس التوكل كاف لهدم المجتمعات ونشر الفقر بينها وقد يؤدي إلى أهلاك أهلها وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يروي لنا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدابة وتركها خارج المسجد فقال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أم أتركها أو أطلقها وأتوكل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. ولو كان المال مذموما في نفسه لما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. فلقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بكثرة الولد وكثرة المال كذلك وطول العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره. ودعا في رواية أخرى بخير الدنيا والآخرة لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وكان أنس يحدث بذلك عن نفسه قال وكان نخل المدينة يثمر في العام مرة ونخل أنس بن مالك يثمر في العام مرتين. هذا هو معنى التواكل الذي يفهمه هؤلاء. وأما التوكل الحقيقي فمعناه أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل على الله سبحانه وتعالى معتمدين عليه معلقين القلب به سبحانه وتعالى لا بالأسباب. والناس إلا ما رحم الله الآن يعتمدون على الأسباب ويعتمدون على البشر ويتركون رب الأرباب سبحانه وتعالى. إن المفهوم الخاطئ للتوكل الذي يساوي التواكل عند هؤلاء إنما جعلهم يتركون أمورا قد أمر بها الله سبحانه وتعالى وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى تكفل لنا بالأرزاق وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومع ذلك أمرنا بأن نأخذ الأسباب إليه فقال سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو خماصة تذهب جائعة ضامرة البطن من شدة الجوع وتروح بطانة تعود إلى أعشاشها وقد امتلأت بطونها. إن الطير ما جلست في أعشاشها وقالت الله يرزقنا إنما غدت وراحت طلبا للرزق وأخذا بالأسباب. فلا يكونن الطير أعقل من هؤلاء. نعم إن هؤلاء قد ذموا التكسب بناء على أن هذا التكسب ينافي التوكل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. بل ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا قط إلا رعى الغنم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. لكن الصوفية لهم شأن آخر. يقول ابن عجيبة الحسني التصوف بني على ثلاث خصال التمسك بالفقر والافتقار والتحقق بالبذل والإيثار وترك التدبير والاختيار. والصوفي الصادق علامته أن يفتقر بعد الغنى ويذل بعد العز. نعم إننا يمكن أن نحمل هذا الكلام على وجه آخر وأن نفسر الافتقار بمعنى الافتقار لله سبحانه وتعالى وأن ترك الغنى معناه ترك الغنى عن الله سبحانه وتعالى وإعلان الفقر إليه. وأن العز المقصود هنا الذي يترك هو أن يتعز الإنسان على ربه وإنما يعلن الذل لله سبحانه وتعالى. نعم يمكن أن نحمل هذا الكلام على ذلك لو كان واقعهم يطابق هذا التأويل لكن الواقع الذي نشهده على خلاف ذلك. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أفهم الناس لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كهؤلاء. عن عطاء بن السائب قال لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها فلقيه عمر وأبو عبيدة. وما أدرك ما عمر في زهده وورعه وتركه للدنيا وأبو عبيدة، وما أدراك بأبي عبيدة أمين هذه الأمة، الذي لما تولى إمارة الشام وكان أميرها دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يجد في بيته إلا سيفه وترسه ورحلة. قال: ما هذا يا أبا عبيدة؟ هل اتخذت ما اتخذ أصحابك؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغنا المقيل. تأمل ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأبو عبيدة حينما رأي أبا بكر رضي الله تعالى عنه يتجر بالأثواب. قال: أين تريد؟ قال: أريد السوق. قال: ما تصنع؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما قال له: ما تصنع وقد وليت أمور المسلمين؟ قال: من أين أطعم عيالي؟ وهو الذي كان رجلا بأمه وأفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول أبو بكر: فمن أين أطعم عيالي؟ فنهياه عن مزاولة التجارة لأنه تولى أمر المسلمين، وفرضوا له في كل سنة 6000 درهم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه القصة: قال: لو قال رجل للصوفية: من أين أطعم عيالي؟ قالوا: قد أشركت. ولو سئلوا عمن يخرج إلى التجارة لقالوا: ليس بمتوكل ولا موقن. وكل هذا لجهلهم بمعنى التوكل واليقين. إن التوكل ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر ونتيجته، ولذلك فهو عقيدة تقترن بالعمل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وهذا معنى هام جدا، إن هذه الآية تحكي لنا كيف يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا عزم على الخروج إلى الجهاد أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وإن آيات كثيرة نزلت في التوكل أمر للمجاهدين في سبيل الله لا أن يتوكلوا على الله في النصر وهم في بيوتهم، لا أن يتوكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله أن ينصره، وقد وعده بذلك وعدا لا يتخلف وهو جالس في بيته مع أزواجه أبدا، بل: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إلا أن الصوفية يرون أن التوكل يتعارض مع العمل، فهو درجة يلتزم بها من يستطيعها منهم بالطريقة السلبية عندهم. إنه بهذه الطريقة وبهذا الاعتقاد استغل نابليون بونابرت هذا الكافر الصليبي الفرنسي لما دخل مصر في حملته الصليبية، وعلم من اعتقاد هؤلاء ما علم، جعل يرسل المنشورات ويوزعها على أهل مصر، وقال: إن هذا الذي حدث بقضاء الله وقدره، والذي يحاول أن يدفعه إنما يدفع قضاء الله وقدره. من أين أتى نابليون بهذا المعنى السقيم للتوكل وهذا المعنى السقيم لعقيدة القضاء والقدر؟ من هؤلاء وممن أعلمه أن هؤلاء يعتقدون هذا الاعتقاد، ولأجل ذلك ما رأيناهم إلا ما رحم الله ممن عرفوا حقيقة الجهاد والدفع، ما رأيناهم يقاتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتمر الأحداث العظام وقل من تجده منهم مجاهدا في سبيل الله. نعم، إن بعضهم عرف حقيقة الجهاد وعرف حقيقة التوكل وقاتل في سبيل الله، لكن كثرة كاثرة لم تفهم هذا المعنى. إنه فرق بين التوكل والتواكل. إن التوكل أن نأخذ بالأسباب غير معتمدين عليه، بل معتمدين على الله سبحانه وتعالى، معلقين القلب به، موكلين الأمر إليه، مفوضين الأمر إليه سبحانه وتعالى، دون أن نعترض على ما يقدره الله بعد. فإن أخذنا بالأسباب وتوكلنا على الله ولم يحدث ما نريد فهذا والخير. وأما إن تركنا الأسباب فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أن كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. إن التوكل ثمرة من ثمرات الإيمان بسم الله الوكيل، لكن هناك ثمارا أخرى نريد أن نبسط القول فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء لنتحدث عن ثمرات الإيمان بسم الله الوكيل، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله رب